الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولأجل ما ذكر لم يذكر ثقة الإسلام رضوان الله عليه في مقام الترجيح في ديباجة الكافي سوى ما ذكر، فقال: اعلم يا أخي، أرشدك الله، أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه من العلماء برأيه إلا على ما أطلقه العالم بقوله: أعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالف كتاب الله عز وجل فردوه. وقوله: دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم. وقوله: خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله: بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم انتهى. كان الكلام في هل يجب علينا في حالة التكافؤ وعلاجه وعلاج المتكافئين أو المتعارضين بالمرجحات، يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة أم لا؟ يجوز التعدي عنها إلى كل مرجح يوجب الظن بمصادفة الخبر ومدلوله إلى الواقع. ذكر المصنف من عنوان البحث الذي يعنونه بهذا العنوان بعدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة. نفهم أنه مو بس أنه لا يجب الاقتصار على المرجحات المنصوصة، بل لا يجوز ذلك، بل يجب التعدي حتى نعرف أيهما الأرجح من الآخر. ثم قال المصنف: طبعا بعد أن عرفنا بأن الجمع العرفي مهما أمكن أولى من الطرح، لأنه الترجيح يستلزم طرح أحدهما وهو المرجوح، فلذا يكون الجمع العرفي إذا كان ممكنا يكون هو الأولى. وثانيا، بعد أن عرفنا بأن الترجيح بصفات الراوي لم يكن معتبرا في ترجيح إحدى الروايتين على الأخرى، وإنما هو خاص بالحكمين، نعم، فقال: الذي يفهم من الأخبار هناك عدة ترجيحات، وهي: أولا الأخذ بالمشهور وترك الشاذ، ثانيا الأخذ بما خالف العامة وترك ما وافق العامة، وأما بالنسبة إلى موافقة الكتاب فهذا لا يسمى مرجحا، وإن كان يرجح به ولكن يعتبر معاضد كالموافقة مع الأصل. اليوم المصنف يريد أن يقول: لأجل ما ذكرنا من انحصار المرجحات في الأخبار بهذه المرجحات القليلة، لذا في الكافي لم يذكر الكليني رضوان الله تعالى عليه في دواجته إلا هذه المرجحات التي تكون واردة في الأخبار. بعد أن يذكر هذه العبارة من ديباجة الكافي يعقب على 3 مواضع و3 فقرات من هذا الحديث. الموضع الأول بأنه لماذا لم يذكر الترجيح بالأعدلية والأوثقية. نعم، ذكر المرجحات من دون أن يذكر الأعدلية والأوثقية. الشيخ الأنصاري يقول يمكن أن نقول بأن الأخذ بالخبر الذي يكون راويه أوثق وأعدل هذا أمر مركوز في أذهان الناس، فلا يحتاج إلى تعبد شرعي، حتى لو كان هناك إشارة من بعض الأخبار في ذلك يحمل على الإرشاد لا على التعبد، لأن كل إنسان يعلم بأنه لو تعارض خبران وكان أحد الراويين عادل والآخر أعدل فما يحتاج إلى أمر من الشارع بالأخذ بالأعدل، لأنه هذا من مرتكزات الناس، فلذا لم يذكر الأوثقية والأعدلية. صاحب الحدائق يقول إنما الكليني رضوان الله تعالى عليه لم يذكر الأوثقية والأعدلية من ضمن المرجحات التي ذكرها في الديباجة، لأنه قد ذكر في موضع آخر من الديباجة بأن جميع الأخبار التي ذكرها في كتاب الكافي رواتها من الثقات والعدول. فلذا ما عندنا خبر لم يرويه عادل ثقة، حتى نقول إذا حصل التعارض نأخذ بمن له العدالة والوثاقة ونترك الطرف الآخر. فلذا لم يذكر الأعدلية والأوثقية. طبعا على كلا الجوابين، هم جواب الشيخ الأنصاري وكذلك جواب صاحب الحدائق، يمكن الإشكال لماذا بالنسبة إلى توجيه المصنف رضوان الله تعالى عليه بأن الأوثقية والأعدلية من المرتكزات الذهنية عند الناس فلا يحتاج إلى تنبيه وتعبد شرعي. لو كان هذا هو الملاك ففي هذه الحالة يمكن أن نقول بأن موافقة الكتاب أيضا كان شنو من المرتكزات العقلائية، ولكن مع ذلك ذكره. إذن لابد وأن يكون السبب في عدم ذكره للأوثقية والأعدلية شيء آخر. وأما بالنسبة إلى صاحب الحدائق قال بأن الأخبار التي ذكرها في الكافي هي كلها من الثقات والعدول، ولذا كلها تعامل معاملة الصحيح، ولكن هذا لا ينافي أن يتعارض خبران كلا الراويين للخبرين عدول، ولكن أحدهما أعدل من الآخر، فلذا كن يذكر الأعدلية حتى يقول إذا في هذا الكتاب ورد خبران متعارضان من حيث الدلالة وكلاهما عادلان ثقتان زين، ولكن أحدهما أعدل من الآخر أو أوثق من الآخر، ففي هذه الحالة يؤخذ بالأعدل والأوثق. فإذا ما ينافي أنه كل الأخبار مروية عن العدول الثقات ولكن إذا تعارض يجب الرجوع إلى الأوثق، وهذا ما كان يحتاج إلى تنبيه.
نعم.
إذن ما هو السبب؟ السبب صاحب البحر الفوائد يقول هو أنه كما ذكرنا سابقا الأعدلية والأوثقية هذه من صفات من صفات الحكمين، وليست من صفات رواة الأحاديث، لذا وردت في المقبولة فقط، والمقبولة موضوعها شنو؟ في المتخاصمين اللذين يرجعان إلى حكمين، يتعارض الحكمان من الحكمين، فهنا يجب الرجوع إلى الأوثق والأعدل. وأما بالنسبة إلى المرفوعة فلأنها ضعيفة التي ذكرت فيها شنو؟ ذكرت فيها الوثاقة يعني صفات الراوي، ولكن الكليني يعتبرها ضعيفة لعدم وجودها في ماذا؟ في الكتب المعتبرة أصلاً، وإنما التي ذكرها فقط ابن أبي جمهور الأحسائي. فهذا هو السبب، أنه يعتبر الكليني أن صفة العدالة والوثاقة من صفات الحكمين بمقتضى المقبولة، وأما بالنسبة إلى المرفوعة صحيح وردت هذه الصفات ولكنها ضعيفة من وجهة نظر الكليني رضوان الله تعالى عليه. هذا بالنسبة إلى فقرة هذا الأمر، بالنسبة إلى كلام الكليني لماذا لم يذكر صفات الراوي. وأما قوله ولا نعلم من ذلك إلا أقله، قال خذوا بالمجمع عليه، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقله. يعني من جميع ذلك شنو؟ يقول نعم المشهور يعتبر من المرجحات، والشاذ يعتبر شنو؟ من موجبات الترك والمرجوحية، ولكن أي شهرة هي الملاك في الترجيح؟ الشهرة في زماننا أم الشهرة في زمن صدور النص؟ يعني في زمن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه عندما يصدر منه خبر يدل على حكم في ذلك الوقت، يجب علينا أن نعرف بأن مشهور العامة في ذلك الوقت كان هو على الجواز أو على عدم الجواز، حتى نعرف بأن هذا الخبر معذرة بأنه الشهرة بأنه في ذلك الوقت الشهرة قائمة كانت أم لا، حتى نأخذ بها. لا الشهرة في زماننا ليست هي الملاك، والندرة أيضا كذلك. بالنسبة إلى موافقة العامة ومخالفة العامة أيضا، الموافقة المتحققة في زمن صدور النص لا في زماننا، ففي ذلك الوقت يجب علينا أن نعرف بأن العامة جمهور العامة كان يقول بالجواز أو عدم الجواز، ثم نقيس ما ورد عن المعصوم بأنه موافق للعامة أو مخالف له. طبعا لأن المناط هو الشهرة في زمن صدور النص، والموافقة والمخالفة من العامة في زمن صدور النص، فلذا لا نعرف من هذا الأمر إلا أقله، لأنه إحنا بعد 1000 سنة الآن نواجه هذه الأحاديث بمداليلها. أما إذا قلت بأنه نحن بالنسبة إلى الشهرة صحيح هي الملاك في زمن صدور النص، ولكن الآن إذا كانت الشهرة متحققة والخبر موافق للشهرة في اليوم، نظن بأن هذه الشهرة كانت متحققة أيضا في زمن الناس.
نعم.
وكذلك بالنسبة إلى موافقة العامة ومخالفتهم، موافقة العامة في زمن الناس غير معلومة عندنا، ولكن الآن نرى آراءهم هل هي على الجواز والخبر الصادق الوارد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يدل على الجواز، فنعرف بأنه موافق. صحيح أنه لا نعلم هذا العلم الذي يحصل لنا اليوم، لا يمكن إرجاعه إلى زمن الناس، ولكن يفيد الظن.
صحيح.
يحصل لنا الظن بأنه في ذلك الوقت أيضا كان موافقا للعامة. يقول هذا الظن: الأصل في الظن هو عدم الحجية إلا ما خرج بالدليل.
نعم.
وهذا الظن لا دليل على حجيته.
صحيح.
نعم. فإذا هذا هو مراده بأنه لا نعرف من ذلك إلا أقله، يعني لا نعرف من المشهور في زمن الناس ورأي الأبناء العامة في ذلك الوقت، لا نعرف إلا أقله بالنسبة إلى بعض الأخبار مثلا اللي وردت مثلا أنها جهة كونها تقية. نعم. وهذا لا يتجاوز بعض الأحكام، وأما أغلب الأحكام لا نعرف ذلك.
أنزل.
الأمر الثالث الذي يتطرق إليه المصنف بالنظر إلى كلام الكليني، يقول بأنه قال أن التخيير عندما قال: ولا نجد أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم، يعني إلى المعصوم، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله: بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم، يعني التخيير. المصنف يقول: ممكن أن يتبادر إلى ذهنك لماذا قال ولا يوجد أوسع ولا أحوط من التخيير؟ أما التخيير أنه أوسع من الترجيح، هذا أمر مسلم. ليش؟ لأن التخيير هو عبارة عن سعة المكلف في الأخذ بهذا الخبر أو بذاك الخبر، بخلاف الترجيح تقييد.
صحيح.
تقييد الأخذ بالراجح دون المرجوح. فإذا السعة بالنسبة إلى التخيير أمر واضح. وأما بالنسبة إلى كون التخيير هو أوسع، أقول أحوط، التخيير أحوط من الترجيح، هذا قد لا يفهم، بل الأحوط هو التوقف في الفتوى والاحتياط في العمل. الاحتياط يعني شنو؟ يعني الأخذ بالراجح. فالأخذ بالراجح هو الموافق للاحتياط، لا الأخذ بالتخيير، لأنه لو كان الأخذ بالتخيير يمكن أن يختار المكلف المرجوح بناء على التخيير. نعم.
صحيح.
ولكن بالنسبة إلى الاحتياط بالعمل، يتعين احتياطا على المكلف أن يأخذ بالخبر الراجح تعينا.
نعم.
فإذا هذا يكون الموافق للاحتياط لا التخيير.
صحيح.
زين. يقول: ممكن أن يكون ذكر الكليني رضوان الله تعالى عليه بأن التخيير هو الأحوط،
نعم،
لأن القول بالترجيح والعمل بالاحتياط وتعيين الترجيح يلزم منه العمل بالظن الحاصل من مرجح غير قطعي. المرجح القطعي هو الوارد في الأخبار، ولكن إذا عيننا الأخذ بخصوص الترجيح إذا كانت المرجحات منصوصة ما عندنا مشكلة، ولكن في بعض الأحيان المرجحات المنصوصة كلها متكافئة. ومن ناحية أخرى شنو؟ يجب الأخذ بالأرجح. مرجح ومزية موجودة ولكن مزية غير منصوصة. من جهة وجوب تعيين الأخذ بها هو شنو؟ هو الأخذ بهذا الظن الذي لم يصدر دليل من الأخبار على حجيته. فيكون شنو؟ أنه تنسب شيئا بأنه حكم الله من دون وجود دليل معتبر شرعي على ذلك، وهذا يلزم منه شنو؟ التشريع. هذا يلزم منه التشريع المحرم. زين، بعدين يلزم منه أن إطلاقات التخيير فبأيهما أخذت من باب التسليم وسعك، هذه الإطلاقات تقيدها بأمور لم يقم دليل على اعتبارها. أدلة التخيير تقيد بالمرجحات المنصوصة، النص يقيد ذلك الإطلاق الوارد بالنسبة إلى التخيير. ولكن لو قيدتها بغير المرجحات المنصوصة بكل مزية يكون قد قيدت الإطلاقات، إطلاقات التخيير بما ليس فيه حجة على كونه تقييد. من دون مقيد معتبر.
صحيح.
فحتى لا يقع في هذا المحذور الكليني رضوان الله تعالى عليه قال بأن الأخذ بأخبار التخيير والقول بالتخيير إضافة إلى كونه أوسع من الترجيح هو أحوط. ليش؟ لأن الأخذ بالتخيير يوقيك الوقوع في اعتبار الظن الغير المعتبر والتشريع المحرم وتقييد إطلاقات التخيير بغير وجود دليل ومقيد معتبر.
صح.
فلذا تجد كثير من الأخباريين ينقلون ويتعرضون لكلام المحقق والعلامة بأنهم يقيدون الإطلاقات بمقيدات لم يقم الدليل على اعتبارها، ويقصدون من ذلك شنو؟ المرجحات غير المنصوصة. وكذلك ينقل كلاما من صاحب الحدائق أيضا يقول المطلقات تبقى هي الحاكمة ما لم يقم دليل من أهل البيت على تقييدها. يعني معنى ذلك أنه شنو؟ محصورة. محصورة بالمرجحات المنصوصة الواردة على لسان المعصومين. أما بالنسبة إلى المرجحات الأخرى فيبقى الإطلاق من دون مقيد معتبر.
صحيح.
خلنا نطبق إلى هنا. يقول ولأجل ما ذكر، أي لأجل ما ذكر بأن الحاصل أن حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار هو أن الترجيح أولا بالشهرة، هذه الترجيحات الخاصة الواردة في النصوص. ولأجل ما ذكر لم يذكر ثقة الإسلام رضوان الله عليه في مقام الترجيح في ديباجة الكافي سوى ما ذكر سوى ما ذكر من هذه المرجحات المنصوصة. اعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يسع أحدا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه من العلماء برأيه. نعم، إذا صار عندنا خبرين متعارضين، نعم، ما يصير أنا حسب ذوقي ومزاجي أن أخذ بأيهما، إلا على ما أطلقه العالم بقوله أعرضوهما على كتاب الله. أولا مرحلة الترجيحات، أعرضوهما على كتاب الله، فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالف كتاب الله عز وجل فردوه. وقوله دعوا ما وافق القوم فإن الرشد في خلافهم، وقوله عليه السلام خذوا بالمجمع عليه فإن المجمع عليه لا ريب فيه، ونحن لا نعرف من جميع ذلك، نعم، من جميع شنو الموافقة القوم والشهرة إلا أقله، ولا نجد شيئا أحوط ولا أوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم عليه السلام، يعني المعصوم، وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله بأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم، يعني ماكو أوسع ولا أحوط من التخيير. هسه قلنا بأنه يتعرض إلى بعض مواضع كلام، يعني ثلاثة مواضع في الواقع، ولعله ترك الترجيح بالأعدلية والأوثقية، لأن الترجيح بذلك أي بالأعدل والأوثق مركوز في أذهان الناس غير محتاج إلى التوقيف والتعبد الشرعي، ولكن يرد عليه ماذا؟ أنه لو كان هذا المناط للذكر وعدم الذكر كان من المفترض أنه لا يذكر موافقة الكتاب، لأن الحديث الموافق للكتاب من الأمور المركوزة في أذهان الناس بأنه هو الذي يؤخذ ويترك المخالف للكتاب. وحكي عن بعض الأخباريين أن وجه إهمال هذا المرجح كون أخبار كتابه أي كتاب الكليني كلها صحيحة، يعني مروية من الثقات العدول، ولكن يمكن أن يشكل، نعم، خبران متعارضان من حيث الدلالة وكلا الراويين عدلين، ولكن أحدهما أعدل والآخر عادل فقط، أيهما يؤخذ؟ لا بد من الإشارة، ليش؟ لأنه الذكر بالنسبة إلى الأعدلية لا بالنسبة إلى العادلين. فلذا الأشتياني رضوان الله تعالى عليه يقول الوجه السالم عن الإشكال في عدم الذكر بالنسبة إلى الأوثقية والأعدلية هو أن المقبولة التي ورد فيها صفات الراوي مختصة بالحكمين ولا تشمل الراويين، وأما المرفوعة التي ذكرت أو أما المرفوعة
صحيح
التي ذكرت الأوثقية والعدلية بالنسبة إلى
صفات الراوي
هذه صحيح وردت بعد الشهرة، ولكن شنو لا يعتبرها لأنها ضعيفة من وجهة نظره. وقوله ولا نعلم من ذلك إلا أقله إشارة إلى أن العلم بمخالفة الرواية للعامة في زمن صدور الرواية أو كونها مجمعا عليها قليل، يعني موارد العلم والقاطع في زمن الناس قليل. هسه لقائل أن يقول بأنه نحن نسر الظن أو العلم من الآن إلى زمن الناس، فكما كان مشهور الآن فهو مشهور في زمن الناس، وكما كان استقر عليه مشهور العامة عليه الآن نسريه إلى ماذا؟ أو نجره
إلى زمن الناس.
إلى زمن الناس. يقول هذا لا يفيد إلا الظن.
نعم.
والظن لا يغني من الحق شيء إلا بالدليل. والتعويل على الظن بذلك عار عن الدليل.
صحيح.
يعني بالظن، الظن بذلك أي الظن بشنو؟ بصدور، بالصدور، في زمن الصدور. وقوله لا نجد شيئا أحوط ولا أوسع إلى آخر، إلى آخره. أما الأوسعية التخيير فواضح. ليش؟ لأنه التخيير هو توسع في مقابل الترجيح الذي يكون تعيين الأخذ بالراجح.
صحيح.
وأما وجه كونه أي التخيير أحوط، مع أن الأحوط التوقف في الفتوى والاحتياط في العمل. الاحتياط في العمل يعني شنو؟ يعني الاحتياط بالأخذ بالراجح منهما.
نعم.
فهذا هو الموافق للاحتياط لا التخيير. يقول فلا يبعد أن يكون من جهة أن في ذلك، أي في التخيير، نعم في التخيير، ترك العمل بالظنون التي لم يثبت الترجيح بها. لأنه لو قلنا باحتياط الترجيح، لو كان هناك مرجح منصوص فبيؤخذ به، ولكن إذا لم يكن مرجح مخصوص ومع ذلك يجب الترجيح، يعني معنى ذلك الأخذ بالمرجح الغير المنصوص الذي لم يكن معتبرا، حتى لا نقع في هذا المحذور.
صحيح.
الذي هو خلاف الاحتياط، فنقول الاحتياط هو البقاء على التخيير. واضح؟ والإفتاء بعد، إذا رجحنا أحدهما حتى مع عدم وجود مرجح منصوص، يلزم منه الإفتاء بكون مضمونها، أي مضمون الأخبار المرجحة بالترجيحات الغير المعتبرة، هو حكم الله لا غير، وهذا يلزم منه التشريع. بعد المحذور الثالث، وتقييد إطلاقات التخيير والتوسعة من دون نص مقيد معتبر. لأنه الإطلاقات لو كان في مقابلها مرجح منصوص يكون المقيد معتبر، ولكن لو قلنا بوجوب الترجيح على كل حال بكل ما يوجب مزية له، سواء كانت منصوصة أو غير منصوصة، في حالة عدم وجود النص على الترجيح يلزم منه شنو؟ تقييد الإطلاقات، إطلاقات التخيير من دون مقيد معتبر. ولذا طعن غير واحد، يعني ولذا تقييد الإطلاقات بغير مقيد معتبر، ولذا طعن غير واحد من الأخباريين على رؤساء المذهب مثل المحقق والعلامة بأنهم يعتمدون في الترجيحات على أمور اعتمدها العامة في كتبهم من الاستحسانات وما شابه ذلك، جعلوها شنو؟ مرجحة، وقيدوا بها كلام المعصومين وهو التخيير، مما ليس في النصوص منه عين ولا أثار. قال المحدث البحراني قدس سره في هذا المقام من مقدمات الحدائق، إنه قد ذكر علماء الأصول من الترجيحات في هذا المقام ما لا يرجع أكثرها إلى محصول، والمعتمد عندنا ما ورد من أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الأخبار المشتملة على وجوه الترجيحات. انتهى. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.